لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
نتمنى أن عيدكم كان سعيد ومبارك، ويا رب ينعاد علينا وعليكم. غبنا أسبوعين على أساس ناخذ فترة راحة في الإجازة، والحين رجعنا بالحلقة 20. في الحلقة هذه راح نركز على مناقشة الربع الثاني من عام 2022 والنصف الأول من العام أيضا، الكثير من الأرقام والإحصائيات والتقارير اللي صدرت، سواء كانت عن الوضع الاقتصادي العام والوظائف في عالم التقنية بشكل خاص، والاستثمار الجريء عالميا وأيضا محليا، خصوصا مع التقرير الأخير اللي صدر بالتعاون ما بين ماجنت وأس في سي. هذه حلقتنا اليوم، وأتمنى إذا عجبتكم أنكم تشاركونها مع أي شخص تعتقدون أنه ممكن يكون مهتم بالمجال هذا وبمحتوى الحلقة. طيب يا جماعة، كلنا نعيش أيام حارة، وصراحة يمكن اللي صار السنة هذه، ما أدري، أحس إنه يصير كل سنة كل الناس يقولون أوه الصيف هذا حر، الصيف هذا حر، لكن يبدو إن الحر وصل الأماكن الباردة وراح لندن السنة هذه.
مو بس الأوادم تشتكي، حتى الآلات فيما يبدو.
يقول لك سيرفرات جوجل وأوراكل وقفت بعضها من الحر، شكلهم ما كانوا مخططين التبريد أنه يحتاج يتعامل مع حرارة توصل 39 و40 درجة. لكن يعني تذكير أنه مو بس الأوادم زي ما قلت أبو عبد العزيز هم اللي يشتكون، لكن حتى التقنية تشتكي.
والله وأنا أشتكي يا أبو عبد الله، لأنه أنا كنت في لندن في ذاك اليوم اللي ارتفعت فيه درجة الحرارة يعني منحاش من الحر ورايح في أعلى وأكبر موجة.
لا، وتدور مكيف معاذ.
والله العظيم هذا اللي صار، قعدنا ندور مكيفات، اللي قبل ما تروح مطعم ولا كافيه تشوف هل عندهم تكييف ولا لا، تحاول تكتشف بأي طريقة، وإذا دخلت وما عندهم تكييف طلعت ورحت مكان ثاني.
أنا شفت صورة ملفتة بلندن، ما أدري شفتها معاذ ولا لا، على الواقع الحرس الملكي اللي يلبسون بدلة الحمراء والقبعة السوداء الكبيرة الثقيلة، اخترقوا البروتوكول والنظام وخلوا الناس يشربونهم موية من شدة الحر، مساكين افتصوا. لكن
هذول طلعوا بشر؟
طلعوا بشر. اللي تأثرت فعلا يعني خدمات السحابية اللي كانت تعتمد على جوجل أوراكل، قبلها في جولاي 10 صارت مشكلة الأمازون. يقول لك بعض المراكز البيانات بدأوا يرشونها بموية بلي كذا، يدخلون يرشونها موية من الحرارة، ولا هي خاصة ترى بلندن. يعني قبل كذا يوم البنك المركزي الأوروبي أيضا طلع بتحريض ضد البيتكوين، وقال ترى جزء من الاحتباس الحراري اللي احنا قاعدين نشوفه اليوم من البيتكوين. تكساس طلبوا من المعدنين أنهم يتوقفون، أغلب العمليات التعدين في تكساس وقفت فترة بسبب تأثير على الشبكة، الناس تستخدم مكيفات، فالآلات تشتكي مع الأوادم فيما يبدو.
والله عاد مع الأزمة، أزمة الطاقة اللي في أوروبا، أنا والله ما استغرب أنهم يمنعون عمليات التعدين وغيرها، لأن إذا قلنا زي ما يعني مناقضين التعدين حق البيتكوين يقولون أن 1% من استهلاك الكهرباء العالمي يروح للبيتكوين، فلو أخذنا هذه النسبة وطبقناها على أوروبا في 1%، مي بسهلة في خضم أزمة تاريخية من ناحية الطاقة.
لا، والسبب آخر يعني بالترسانة، اللي يعني المشرعين اللي ما يبغون أساساً العملات مشفرة عندهم الآن سبب إضافي. لكن الموضوع كله ذكرني بتجربة سوتها مايكروسوفت، ما أدري قد مرت عليكم أكيد، اللي نزلوا مراكز بيانات مصغرة داخل البحر أساس يتخلصون من مشكلة التبريد، لكن طلعت مشكلة الصيانة والتعديلات مكلفة، فما
في غواصين كفاية.
تخيل
ما في غواص عنده سيني ولا شهادة
يعني نبغى غواص مهندس،
شهادة اي تي وشهادة غوص لازم.
بس على طاري هذا الخبر، يعني قريته وقلت يعني اوكي، انت الحين قاعد تحل مشكلة اللي هو تكلفة الطاقة، لأنهم قالوا إن موية البحر مجانا فأقدر أبرد السنتر فيها بشكل أسرع أو أرخص. بس قاعد تفكر الحين هذه بتخلق مشكلة أخرى، أنك قاعد تسخن مياه البحار وهذا يأثر على الحيوانات اللي عايشين والدنيا اللي جوا، وندخل دوامة ثانية. لا والله اللوبستر هو أكثر شخص يعاني إذا زادت الحرارة.
واضح. طيب الأسبوعين الماضي أخذنا توقف العيد، فكل عام الجميع بخير متأخرة، لكن كذلك طلعت تقارير جميلة جدا عن الربع الثاني أو النصف الأول من السنة، بعضها تتأخر كم أسبوع بعد نهاية جون أو شهر يونيو. فناخذ وقفة مع كيف شفتوا التقارير هذه، كيف الربع الثاني، كيف النصف الأول من السنة الحمراء يعني من ناحية الأسواق.
بالنسبة لي يعني أول شيء ما كان ودي السوق ينشط، كنا نبغى نأخذ استراحة محارب. لكن ما شاء الله يعني طلعت أخبار يمين ويسار. إلى الآن يا أخي محتار، يعني لما طال الأرقام في أشياء يعني تخليك فعلا تتشائم، وفي أشياء تقول لا والله التشاؤم هذا يمكن مفروض أقل مما هو. يعني أولها مثلا التضخم تجاوز المتوقع في أمريكا، يعني طلع فوق 9% وكان متوقع 8.8 أو حاجة زي كذا. أوروبا نفس الشيء، لكن يعني هل هذا معناه اللي قدام أسوأ ولا أخف؟ هل تعدينا الذروة؟ هذا اللي لسه ما واضح.
هو السؤال على هل البنك المركزي بيشوف تخطي التوقعات زي ما قلت أبو عزيز كان 8.8، هل يعني يتفاعل معها بشكل قوي ويرفع نسب الفائدة بأرقام أقوى أو أكثر مما كان متوقع في بقية السنة، ولا بيقول يعني هذه الذروة واللي حنا حول الذروة وبستمر على خطتي السابقة، لأنه كنت تأثيرها على السوق يعني سلبي إذا كان صارت الزيادات أكثر من المتوقع سابقا.
طبعا هنا يجي دور الطاقة وأهمية يعني أننا نوضح أن جزء كبير من هذا التضخم جاي من أسعار الطاقة، فبالتالي يعني جزء كبير من الرؤية المستقبلية مبني على الرؤية للطاقة، لأن في شيء يسمونه السلة الأساسية أو الرئيسية، هذه بدت ظواهر يعني التضخم تندثر منها وبدت تقل أسعار في أجزاء منها، لكن تبقى الطاقة هي المسؤولة. يعني ظاهر في يونيو أو مايو كانت زيادة أسعار الطاقة عن العام الماضي في الولايات المتحدة يعني حول 90% أو 100%، فهذا ساهم بشكل كبير في زيادة التضخم. فيعني عندنا طبعا يعني الحرب اللي صايرة بين أو الغزو عاد تسميها اللي تبغاه ما بين روسيا وأوكرانيا، هذا ساهم بشكل كبير، وطبعا الطلب العالي اللي شفناه في الفترة الماضية. فيعتمد وش مرئية أسواق الطاقة، هل الطاقة أسعارها راح تستمر في ارتفاع، هل راح تستقر ولا راح تبدأ الدور؟ ونشوف طبعا محاولات كثيرة من دول مختلفة لحث دول أوبيك وغيرها على رفع الإنتاج، ومحاولات أخرى في أماكن أخرى أيضا، والاعتماد على الطاقات البديلة وإلى آخره.
يعني نقطة جيدة على موضوع يعني وش المؤشر أنا طالعه، والنقطة الثانية هل المؤشر هذا هو المراية الخلفية ولا قاعد يورينا إيش بيصير قدام؟ لما طالع كلام بايدن يقول أن المؤشر متأخر بالوقت، إحنا تعديناها، وكثير من الناس يستشهدون بالنقطة اللي قلتها معاذ، أنه لما تشيل الطاقة وطالع على باقي المؤشرات أنه بالعكس أنكسر التضخم وكل ما له قاعد ينزل الفترة الجاية. لما تسمع وش يقول باول نفسه من البنك المركزي الأمريكي، هو يقول اليوم تعلمنا أن ما نعرف أو ما نفهم كيف يعمل التضخم بالشكل اللازم. طبعا هو آخر واحد تبغى تسمع يقول الشيء هذا. الاتحاد الأوروبي لأول مرة من 11 سنة قرر يرفع الفائدة. في ألمانيا يمكن تذكرون كانت الفائدة سلبية، إلين الآن يعني رفعوها وصارت يعني تقريبا صفر. ففي أشياء كثيرة قاعدة تصير، وهذه كلها أثرت حتى على وضع العملات الدولية، والدولار الآن اكتسح. يعني كلنا يمكن شفنا الناس اللي حانت تتكلم وش صار باليورو، وأتوقع أنك مبسوط باليورو معاذ حاليا، لكن الين الياباني نفس الشيء. فبالتالي السؤال وش تأثيره هذا على الديون الدولية، وإذا بدينا نشوف مشاكل غير سريلانكا مثلا وفي كثير من الدول الآن على قائمة الخطر، وش الـ 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 الإشكاليات اللي ممكن تصير الاقتصاد بشكل أسوأ لما تبدأ تشوف سيادات وطنية وقومية حول بلدان العالم تبدأ تتساقط؟
طبعا الدولار، بس نقطة الدولار زيادته مو بس من زيادة أو قوة الدولار، لكن كذلك زي ما يمكن لمحت ضعف بعض العملات الأخرى في هذه الفترة، فجت يعني أثر إيجابي للسواح الأمريكيين أو اللي على الأقل يتعاملون بالدولار أو مرتبطين بالدولار بشكل كبير.
بالإضافة طبعا لتسهيل جزء كبير من الاحتياطي الأوروبي لليورو لأجل شراء الطاقة من روسيا بعملتهم، وهذا يعني ضعف اليورو، عشان كذا اليورو نزل إلى أقل مستويات أمام الدولار من عام 2001.
السؤال عند كثير من الناس الآن، طيب لو أنت في البنك المركزي وش الأفضل للسوق؟ هل يتدرج ويعطينا 50 نقطة 50 نقطة، ولا الأفضل تصير ضربة واحدة وعطي وضوح للسوق، لأن السوق يبغى الوضوح في آخر المطاف، وحط أهمية بيسس بوينت ولا نقطة وخلاص، قل يعني الآن هذا اللي أنا أبغى أسويه، وخل السوق على الأقل يكون عنده شوية وضوح. فعدم وجود وضوح هذا أيضا مسبب قلق للسوق وتردد عند المستثمرين.
أنا ما عندي إجابة على سوق البنك المركزي. هذا عندك
لا أنا أعتقد تخوف بس من المبالغة في الزيادة هو موضوع الانكماش الاقتصادي. الكل يوم قاعد يخاف أو خايف من موضوع الانكماش الاقتصادي، فعشان كذا أنا أعتقد يعني سياسة التدرج هذه زي كأنك يعني تشد شعرة معاوية على قولتهم، ما ودك أنها تنقطع، بس بنفس الوقت يعني إذا لزم الأمر راح يعني تشد بالشكل المناسب. فيعني سؤال جيد، ممكن أحد الاقتصاديين يساعدنا في الإجابة عليه، لكن ودي صراحة أتكلم عن بلاك روك اللي هم أكبر مدير للأصول في العالم وأول صندوق عالمي يتجاوز 10 تريليون دولار للأصول تحت الإدارة.
اللي ما سمع معاذ قاعد يتكلم بالتريليونات، يعني واحد وجنبه 12 صفر.
عندهم خسارة أيضا بالتريليونات أبو عبد العزيز. خسروا 1.7 تريليون دولار خلال الربعين الماضيين، فنتكلم عن خسارة يعني أبدا ميب سهلة، مع أن الصندوق من الصناديق اللي تعتبر كسياسة عامة متجهة أكثر شيء للاستثمار، خلنا نقول ما يعرف بالباسيف أو السلبي، يعني ما هو بأكتف، فيعني هذا يعكس بشكل واضح حال الأسواق يعني بشكل كبير.
وعلى فكرة ترى بلاك روك ما عندهم بيتكوين، هذه الخسارة كلها جاية أغلبها من سوق الأسهم. فلاري فينك
والسندات
صحيح. لاري فينك رئيس بلاك روك يقول هذه أسوأ بداية لنا من 50 سنة، لأي سنة، فهذه يعني بالنسبة لهم ضربة موجعة. اضطروا الآن يحولون كثير من الفلوس اللي كانوا يديرونها بشكل نشط في سوق الأسهم ويحطونها في مؤشرات ETFs، يعني صار باسيف في طريقة الاستثمار حقه، لأنه خايف ومو بعارف وش بيصير بالضبط على السوق. فإذا مستثمر كبير زي كذا وعنده كل هالجيش من الناس والمعلومات والبيانات والوصول، عنده هالإشكالية، فلك تتخيل باقي السوق كيف شكله.
بس يعني الانتقال لهذه المؤشرات يعني يمكن حتى تخفيف الضغط من المستثمرين معاهم ان ماشي مع السوق، ولا اني حاولت اسويها بشكل نشط ويعني اخذت يعني مواقف او يعني تخمينات معينه للسوق وجبت العيد، فيقدر يتحمل باقي السنه يقول انا زي السوق.
هذه المفارقه، وين نقطه التعادل بين الاستثمار النشط والاستثمار الخامل الباسيف، اللي إذا لو زادت الاستثمارات الخاملة غير النشطة صار خطر على السوق، صار اللي يبغى يعني يصنع ربحية وألفة لازم يصير أكتف. أتوقع قربنا كثير من النقطة هذه، في دائما نقاش حولها،
في نقاش حولها بالضبط على هذه النقطة. بس كذلك يعني ممكن يكون إذا كثر الاستثمار الخامل هذا يكون فيه تقارب أو يعني اتجاه للقيمة المنطقية الأكثر للسوق، لأنه يصير بعدين تحليل شوي أكثر للأساسيات بدون التوقعات المعينة على شركات مختلفة من مستثمرين نشطين كثير، فالفرق في العوائد في السوق الأسهم تكون أصغر، طبعا إيجابي للمستثمر العادي وصناديق التقاعد وغير ذلك، إنه ما يحس إنه والله فاتتني فرصة كبيرة لو أني استثمرت بطريقة مختلفة، لكن تصعبها بشكل أكبر على المستثمرين النشطين، خصوصا أنه في دراسات كثير توري أن نسبة قليلة جدا من المستثمرين النشطين إذا شلت رسوم الإدارة ترجع لك كمستثمر عائد أكبر من عائد السوق. فأعتقد هذه الدراسات زائد التقلبات اللي قاعد تصير قاعدة تزيد من الأموال للاستثمارات الخاملة.
وفي دراسات أخرى تقول أنك لو تحط قرود قدام شاشة وتخليهم يضربون راح يحققون نتائج مشابهة لنتائج البشر يعني. فموضوع الاستثمار النشط هذا موضوع شائك كثير كثير في يعني حول آراء وفي دراسات مختلفة ومتباينة، لكن الأكيد أن في نوع من يعني التوافق على أن الاستثمار على المدى البعيد النشط لن يحقق عوائد مثل الاستثمار الخامل، ولكن ونقطة إحقاق هنا يعني لا ننسى أن يعني شكل الأسواق العالمية تغير مع دخول التقنية في آخر 20 سنة بشكل جذري، ففعليا ودخول اللوغاريتميات اللي تضارب واو إلى آخره هو حديث، فبالتالي ما عندنا بيانات 30 و40 سنة بالشكل الحالي للمضاربة على أساس نقدر نقول كيف ممكن هل فعلا الاستثمار النشط أو المضاربة ممكن يكون أفضل من الاستثمار الخامل أو لا. لكن بعيدا عن هذه ودي صراحة شوي نروح للتوظيف.
التوظيف طبعا جانب آخر من الاقتصاد، فيعني يبين لك إذا في إشكاليات ولا تشققات موجودة في الجدار الاقتصادي دائما تبين معك يعني في التوظيف. ودائما لما البنك المركزي يبغى يطالع موضوع رفع الفائدة من عدمها غير موضوع التضخم على الأقل في أمريكا يطالعون أيضا مسألة التوظيف، فمهم فعلا أن نطالع وش قاعد يصير بالذات في السوق التقني وموضوع التوظيف.
جوجل أعلنت أمس أو قبل أمس بدل ما تسرح موظفين أعلنت إيقاف التوظيف لمدة أسبوعين، وكان كذلك مثير صراحة أنهم أعلنوا أو أكدوا أن الناس اللي جاهم عروض ما حتسحب العروض زي صح. بعض الشركات الثانية، وهذا طبعا شيء كان غير غريب يعني أصلا ما كان متوقع بداية السنة أو نهاية السنة الماضية، لكن بعد ما صارت أكثر من مرة مع شركات تقنية صار مع الإعلان هذا حسوا أنه مهم كذلك يعلنون أن اللي عندهم عروض يعني بيقومون بتكملة المشوار معاهم وبس يمكن يغيرون تاريخ البداية.
طبعا خطوة أخلاقية جيدة وأيضا نفس الوقت ذكية، لأنه في شركات يعني جابت العيد في الموضوع
مثل
هذا.
تويتر وكوين بيس وفيسبوك أيضا أو ميتا سووا هذه الحركة، لكن أيضا ما هي بس جوجل يعني جوجل مايكروسوفت سكرت الكثير من الوظائف الشاغرة عندها،
صرحت كمان مايكروسوفت
صرحت 1% صحيح
كثير منهم من الفريق الاستشاري
صحيح، بس يعني سموها إعادة هيكلة عاد يعني الله يعطيهم العافية. لكن في كثير من الشركات يعني في تقرير كان لطيف حصر يمكن أكثر من 40 شركة مدرجة فصلت موظفين خلال 6 أشهر الماضية، فيبدو أنها موجة والله يستر بس أنها ما تستمر بشكل أكبر بحيث أنها تأثر فعليا على حجم أو عدد الوظائف يعني الكلي في الاقتصاد. طبعا نعرف أن الشركات التقنية بشكل عام ما توظف يعني نسبة كبيرة من الموظفين الحقيقيين في مثلا في أمريكا أو في غيرها من الدول، لكنه مؤشر يبقى.
المؤشر هذا اللي يبغى يتابعه للسوق التقني على الأقل بالسوق الأمريكي في موقع جيد اسمه layoffs.fyi، أي تسريح في شركات تقنية سواء كان ستارتاب أو شركة كبيرة يحطونها، وأحيانا يحط لك رابط أيضا إذا في قائمة الموظفين اللي يبغون يدورون على وظائف يشاركون بأسمائهم، لأنه فرصة جيدة أيضا للحصول على هالكفاءات.
تذكرون بعد الأزمة 2008-2009 وكان وحتى قبل كم سنة يقولون كثير من الشركات الريادية الكبيرة اليوم نشأت بعد الأزمة في هذه الفترة. فممكن كذلك أحد أسباب الأزمة بناء الشركات المستقبلية مو بس الفرص الاقتصادية لكن كذلك الموظفين اللي يتسرحون ويكون عندهم كفاءات خرافية ويقدرون يسوون فرق عمل يعني جيدة من الناس اللي يعني تم الاستغناء عن خدماتهم، لأنه يقول لي خلنا نجرب بدل ما أرجع لشركة ثانية وبعضها تتكون شركات خرافية.
طبعا عندنا في المنطقة الوضع شوي أفضل أو ما صار عندنا هذا النوع من التأثر بشكل كبير. يمكن كان عندنا شركة سويفل سرحت مجموعة حول الثلث تقريبا، وعندنا أيضا شركة إيرليفت مؤخرا واللي أعلنت إغلاقها، وهذه أتوقع يحتاج نتكلم عنها في موقع آخر، لكن أحد التطورات المهمة اللي صارت في المنطقة. بس أعتقد كان في شركة أخرى سرحت عندنا في المنطقة، ولا أنا غلطان؟
والله
ولا هي بس سويفل؟
يبغانا نرجع بعد العيد كسرنا شوي.
طيب بس ليش أنا تكلمت عن شركات الستارتابس أو المحلية؟ لأنه في شركات في أمريكا بدأت الحين تمر على موجة ثانية
صحيح
من التسريح،
ما حسبوها صح، وفي غضون شهور يعني هابن الشركة اشتهرت أيام الجائحة وكيف أنك تنظم مؤتمرات أو غيرها يعني بشكل رقمي عن بعد، وحصلت على استثمارات كبيرة. المؤسس واحد من المؤسسين أصله عربي أيضا، طلع خبر مؤخرا أنه عملوا التسريح الثاني لهم خلال أشهر، وهذا يعني سبب قلق لكثير من الناس. يعني التسريح الأول دائما مؤلم، لكن التسريح الثاني أحيانا مو بس يؤلم، يزعل الناس أنه طيب ليش ما خططتوها بشكل صحيح وسببتونا الإشكاليات هذه،
ويسبب إرباك وفقدان للثقة في الشركة، فلا كمستثمر ولا كموظف يعني،
وأصعب للموظفين. يعني لو قلت لي قبل 3-4 شهور السوق أفضل شوي من الآن، فحتى فرص اني ادور
الحين حتى جوجل سكرت ابوابها، يعني وين اروح؟ وين تبغاني اروح؟ اسبوعين اذا هي اسبوعين خذ اجازه، الامور طيبه ان شاء الله. بس
في امريكا اسبوعين اجازه كثيره مع الاسف يعني. بس الاوبن سي كمان من ناحيه الكريبتو اللي معروفه بكمنصه NFTs سرحت 20% من الموظفين. طبعا NFTs يمكن زي ما بحث آخر، السنة هذه سنة مختلفة كليا عن السنة الماضية، فيعني ما أعتقد أنه فقط الوضع الاقتصادي العام، لكن أعتقد كذلك متعلق بنشاط مجال NFTs.
عاد اللي مهتم يسمع أكثر عن NFTs في عندنا في السوق حلقة مخصصة، الحلقة الرابعة عن هذا الموضوع، فيعني حبيت أنوه بالشيء هذا. بس فعلا يعني سواء OpenSea ولا هوبن ولا غيرها من الشركات اللي قاعدة تسرح، يعني هذه دلالة على برأيي شيء واحد أو شيئين: محاولة إطالة يعني الرنوي، أو وش يسمونه أبو عبد العزيز؟
مدرج
المالي، ما أدري هذا مصطلح ولا أتوقع بيصير مصطلح، لكن يعني المدرج المالي في رغبة كبيرة عند كثير من الشركات اليوم أنهم يمددونه أو يطولونه، وبنفس الوقت أيضا في دلالة على المستثمرين يعني ووضعهم وقراءتهم للسوق وحماسهم من الاستثمار، لأن لو هذه الشركات قدرت أنها تجمع جولات حتى لو بنفس سعر الجولات السابقة في الغالب لفعلت. لكن أعتقد اليوم مثل ما الكل يعرف وضع السوق شوي مختلف، وهذا الشيء راح أتكلم عليه بعد شوي.
بس كان ودي أربط يعني موضوع كيف وصلت المشاكل التوظيف الآن الشركات الكبيرة بيك تك على قالتهم جوجل وآبل. يعني حتى آبل قالت أنا بوقف أو ببطئ التوظيف والصرف على بعض الفرق، قالوا هذا وصولها للشركات الكبيرة هذا في دلالة يعني أشار لها سابقا تقرير من كوتو. اللي ما يعرف كوتو، كوتو واحدة من أكبر صناديق التحوط، يسمون من أشبال تايجر، تايجر الأصلية اللي طلعت منها تايجر جلوبال مانجمنت وغيرها، كوتو واحدة من يعني الكبار والنشيطين، وأدائهم السنة هذه كان أفضل حتى من تايجر مانجمنت وكثير من صناديق التحوط الثانية. فناس مو بسهلين ولهم خبرة في سوق الأسهم في السوق الخاص. هم وضعوا تصور، عملوا مؤتمر مؤخرا وحطوا تصور وش بيصير في رأيهم بالاقتصاد. فكانوا يشيرون أنه في البداية الضربة دائما تجي على الشركات التقنية الخربوطية اللي ما في نموذج أعمال حقيقي وراها، هذه أول شيء يطيح. بس ترى إذا طاحت هي زي الدومينوز، في أشياء أخرى بتطيح وراها. فكان في تسلسل حاطينه، والتسلسل هذا كان فعلا مثير للاهتمام أنه وش ممكن يصير في سوق الأسهم، ورجعوا وراء لكذا فترة طاح فيها السوق وحاولوا يعملون فيها مقارنات.
هم عندهم تسمية شوي أدق لكلمة الخربوطية، سموها الغير رابحة يسمونها unprofitable tech، الشركات التقنية الغير رابحة فعلا، بس يقصون عليهم في العرض، يقولون أنهم ما عندهم نموذج عمل زي ما ذكرت، بس يقولون بعدها تجي انخفاض الشركات التقنية الأخرى أو الكبرى. العرض اللي بدأ ينتشر كان من مايو إذا ما بغلطان، وبدأوا يرون أبل كذلك أحد عمالقة التقنية بدأت تنزل، بعدين يقولون السوق بشكل أوسع ينخفض. طبعا مو بس تسلسل الشركات، لكن كذلك يقولون خلال غالبا بين المرحلة الأولى والثانية يكون في تعديل لتوقعات الأرباح في الفترة المستقبلية، وكذلك بعدين يقول لك في تعديل
نسبة، يعني نسبة السعر السهم للإيرادات هي اللي تبدأ تنخفض أول، وهذا القديم نشوفه اللي هي مضاعفات الربحية تبدأ تنضغط، صح؟
تبدأ تنضغط، بعدين كذلك توقعات حتى الربحية نفسها بغض النظر عن سوق عن سعر السهم كذلك ينخفض.
وهذا وهذا الخوف عبد الله إنه ممكن هذا الشيء يودينا إلى حلقة مفرغة، أو هذا اللي أتوقعهم يحاولون يقولونه. أنت في البداية زي ما يعني المضاعفات قلت، فبالتالي قل التقييم، أوكي ما عندنا مشكلة. نعم. بس بحكم النظرة التشاؤمية هذه كلها وبحكم يعني اللي قاعد يصير والضغوط على القدرة الشرائية عند الناس، بتقل أرباح الشركات، فبالتالي بتقل
ربحية السهم اللي هو
ربحية السهم اللي هو أحد مؤشرات التقييم، فبالتالي يرجع يقل التقييم ويرجع يصير في خوف تشدد أكثر، فالقدرة الشرائية تقل والصرف يقل، فهذا أحد يعني المخاطر اللي هم أيضا نوهوا لها.
وكذلك وضحوا أنه كثير من الحالات السابقة لهبوط السوق رجعوا ما أدري 200 سنة تقريبا في 6 أو 7 حالات، أن السوق ينزل بعدين يرجع رجعة قوية 20-30%، حتى سموها هيد فيك، كان يعني يمين يسار بعدين يرجع مرة ثانية.
وهذا الغريب صح عبد الله، فعلا كانت ملفتة 30 وبعض الحالات 40% يرجع السوق قبل ما يطيح طيحة أسوأ من اللي قبل.
طبعا يعني كان يقول حنا متخوفين وبنبقى متخوفين لو تحسن السوق شوي، فكانت نظرة يعني تشاؤمية. يمكن آخر العرض ذكروا بعض الشركات اللي ممكن عندهم تصور إيجابي أكثر عليها، لكن بشكل عام يقولون لسه شوي باقي للنزلة.
طبعا يعني يمكن شيء يحسب لي أول شيء خلونا نتفق على وش اسمهم، هل اسمهم كوتو ولا كوتوا؟ عشان بس
هو اللي أسسها فرنسي أصلاً كبير ساينتست.
أوكي عبد الله وش رأيك؟
كتوة. أنت اللي باريس.
أجل يعني الشيء اللي يحسب لي صندوق كتوة هو إن خسارتهم إلى شهر مايو 17% مقارنة بأقرانهم مثل تايجر وغيرها اللي وصلت أو تجاوزت في حالات كثيرة 50-60%. لكن صراحة أنا أبغى أعلق تعليق، أنا شفت العرض وشكرا أبو عبد العزيز شاركتنا إياه. يعني اليوم في نقطة رئيسية لازم نتفق عليها عشان نقدر حنا أصلا نتناقش بعرض هذا أو غيره، أو أي تحليل متعلق بمستقبل الأسواق وش ممكن يصير وش ممكن ما يصير، واللي هو دائما أغلب المقارنات تكون بهبوط سابق وتصرف السوق في أثناء هذا الهبوط. لكن يعني إذا قارنا أغلب طبعا الناس يتكلمون عن الدوت كوم أوكي، وبعض الناس حتى تقرير كوتوا كان يتكلم عن الجريت ديبريشن أو الانكماش العظيم اللي صار في الثلاثينيات في أمريكا وغيرها. يعني لازم يكون عندنا رأي واضح إذا هل إحنا فعلا نعيش لحظة مماثلة ولا هي لحظة مختلفة تماما لأن معطياتها مختلفة تماما، فبالتالي مخرجاتها ستكون مختلفة، قد تكون أسوأ. إحنا ما نتكلم هل
لا في الصميم
أفضل أو لا
في الصميم
أي.
لأنه لما تقارن بعام 2000 مثلا وضع الإيرادات اليوم وربحية الشركات ونماذج الأعمال الموجودة مختلف تماما عن اللي كان موجود قبل. لما تطالع الإيداعات الموجودة عند سوق التجزئة الأفراد مختلفة أيضا تماما، الفائدة مختلفة تماما. فالمقارنات يعني جيدة تحاول أن تستكشف زوايا معينة، بس خطر جدا أنك تقول هذا زي هذا. فعلا أتفق معك.
أنا أعتقد هي أكثر شيء تحاول تقارن يعني ردة فعل المستثمرين أو السوق من ناحية خوف أو حماس أو يسمونها جريد بعض الأحيان الجشع، وتشوف كيف الارتدادات واقتناصهم للفرص. لكن بطبيعة الحال ما حتكون مشابهة بالضبط لأي شيء ثاني، وبالعكس ممكن يصير فيه الانحياز أنك تلقى النمط فتقول هذه النزلة شفت زي النزلة السابقة، لكن أسبابها مختلفة تماما وما لها علاقة وش الدوافع ولا لها علاقة شيء. لكن تقول ما صارت 30% صارت 27% هي نفس الشيء ولا، لكن في الحقيقة الدوافع قد تكون مختلفة وتأخذ وقت طويل إن الناس تفككها بشكل
كامل. وفي الغالب عبد الله يعني حتى المحللين هذولي إذا مثلا اطلع على 10 انهيارات وسبعة منهم في التموديل أو جاء على هوا الموديل حقه أو النظرية حقه، الثلاثة ذولي سبحان الله يصيرون يعني ما في ارتباط، أو يحاول يشوف سبب أو آخر يطلعها برا عشان ما يخرب عليه الموديل. لكن أنا أشوف صراحة خصوصا بما أن كثر الحديث عن الدوت كوم بابل أو الفقاعة اللي صارت في عام 2000 أن المعطيات مختلفة تماما. يعني هذا رأيي، وأكيدنا في رأي كثير من الناس يقولونه، يعني يعني لا من ناحية اختراق التقنية لحياة البشر خصوصا إذا جينا نتكلم عن الشركات التقنية، ولا من ناحية جودة الشركات وقدرتها على الأداء وجودة معطياتها. يعني لو تقارن شركات دوت كوم بشركات اليوم، صحيح يعني أسوأ الشركات اللي يتكلمون عنها حتى كتواف تقريرهم روبنهود ولا ليمونيد، يعني هذه شركات صحيح قد لا يكون عندها بزنس موديل واضح صحيح، لكن ترى يعني ما هي بالسوء اللي كانت فيه مثلا شركات أخرى مشابهة مثل vans.com
pets.com
وغيرها من الشركات اللي ما كان عندها شيء ولا كان عندها
هذيك عمليات صدق خربوط أسحب
100 عملية وكذا. يعني روبنهود يحسب لهم أكبر، يعتبر أكبر محفظة ريتيل للمستثمرين في العالم، عندهم في مارتش كان وصلوا 22.8 مليون مستثمر.
لا معاهم. أنا أتفق معك تماما معاذ، ونقطة بالصميم. بس ترى أنا أتخيل كوتو اللي قاعد يحاول يسير، لأنه لما طال شرائح الثانية هو قاعد بيقول خليني أسوي لي كذا سيناريو. فواحدة من السيناريوهات اللي سووها قال طيب كم باقي على نزول السوق؟ بحاول أقدرها. فحط ثلاثة سيناريوز. سيناريو أفترض أنه موضوع ربحية السهم بتنخفض، يقول طيب على كذا إحنا خلصنا 60% تقريبا من النزول. إذا طالع لا أشياء أخرى مثلا وش اللي صار خلال 5 سنوات الماضية وأفرجتها، يقول لا يمكن ترى خلصنا. طالع نموذج ثالث يقول لا ترى 40% خلصنا. وش تأثيره؟ هو يبغى يحسب على الأخير وش تأثيره على الـ هل بيكون عندنا تعافي سريع ولا بنعمل هبوط ناعم على قولتهم أو هبوط سيء. هو بالأخير رجح الهبوط العنيف وحط
الحاد.
إيه الحاد، وحط مسببات لها، لأنه قال أنه التضخم ما راح يكون سهل أنك تشيله. قال أن الفيدرالي يمكن يبالغ في ردة فعله، وهذا اللي قاعدين نخاف منه الآن. وبنفس الوقت أنه في مشاكل جيوسياسية قاعدة كل ما لها تزداد، وزي ما قلت أنت قبل أنها تختلف عن الأشياء السابقة، بس على الأقل حاول يحدد يقول بناء على كذا أتخيل أنه هذا اللي بيصير بالسوق، وبناء عليه بسوي كذا وكذا وكذا. من الأشياء الأخرى اللي تخيلوها مثلا، قال لو مثلا قسنا على الأفرج 10 سنوات الماضية كيف بيصير شكل التمويل؟ هو قطعا لن يكون زي 21، 21 سنة استثنائية، رغم انه يعني في تقارير الان 22 شكله ما شاء الله ماشي، لكن لو اخذنا لكن لو اخذنا العشر سنوات افريج، يقول هذا معناها التمويل اللي بيجي من التخارجات الاي بي او واللي بيجي من الفي سي تريليون منه بيختفي. فهذه طبعا لها يعني انعكاسات على اي واحد شغال في السوق. فانا معك ما نقدر نقيس، بس للاسف ما عندنا ادوات كثيره دقيقه فنحتاج نسوي شيء هذا، لكن الادراك انه ترى انك
طيب بعيد دام عن
الموضوع.
أنا بس شوف دام ان عاجبك التقرير، معلش
تسمح لي بس بقول لك نقطه اخيره بس يعني تايد كلامك. انا الدكتور خالد غنيم الله يذكره بخير كنا احيانا نشغل حاجه معينه، يقول طيب انتم ليش قاعدين تسونا هنا؟ انه يقول عندنا بيانات عن الموضوع هذا. قال انتم زي اللي ضيع مفاتيحه بالليل وجاء احد ساله وانت ايش تسوي؟ قال ضيعت مفاتيحي. قال ضيعتها هنا؟ قال لا بس انا هنا تحت اللمبه، انا ضيعت مفاتيحي هناك ظلمه ما اقدر اشوف.
في هنا بس بما ان التقرير يعني جايزك عبد العزيز، ما ادري الحين تقلب على التقرير او لا، هم قالوا ان هل كل الشركات وضعها سيء؟ فبعدين اجابوا في سلايد وقالوا لا، وجابوا مثال تسلا. قال هل ممكن تسلا انها تصير اكبر من ابل وتصير اكبر شركه في العالم؟ ورجحوا هذا الشيء وحطوا ان يعني كان عندهم زي كانه توصيه بالشراء، إنه لا في فرصة عظيمة على مدى الخمس سنوات القادمة للاستثمار في تسلا. وكان في شركة ثانية اسمها ديتا دوغ إذا
yes.
إذا ماني بغلطان
سموا تسلا سبع شركات في شركة واحدة yeah. إنه من الترابط
لا رفعوها مرة
بس أعتقد أنا أعتقد مقارنة السنة الماضية وهي سنة استثنائية بمعدل عشر سنوات كذلك شوي مجحف للمنظومة. يعني المنظومة كان فيها نمو لعدد من السنوات، وكان فيه كذلك دوافع هذا النمو مو بس مالي، دوافع هذا النمو كان زيادة رواد الأعمال، سهولة بدء شركات من خدمات سحابية، من حلول مثلا المبيعات ومتابعة المبيعات، سهولة تحليل البيانات والبيع عبر الإنترنت وكذا. فأعتقد معدل عشر سنوات بعيد، يعني تأخذ 2012-2013 يعني كان أصعب تبدأ شركة ريادية من 2018 حتى، خلي 19 و20 و21. ففي إجحاف يعني بس يعني نقطتي بس ممكن ما يكون تريليون، ممكن يكون أقل، لكن غالبا حيكون في فارق بين السنة الماضية كسنة استثنائية والسنة
أنت أثرت أنتم ماذا أثرتوا نقطة مهمة. أنا حاليا قاعد أكتب تدوينة أحاول أكتبها، أنه يمكن تركيز الناس الآن على السوق أكثر من اللازم، في اتجاهات أكبر بكثير من اللي قاعد يصير في السوق. موضوع مثلا الرقمنة ودمقرطة التقنية، الديموغرافيكس كيف قاعدة تتغير، وكمية نوعية المؤسسين كيف قاعدة تتغير. في اتجاهات كبيرة قاعدة تصير، الناس يمكن تشغلوا بالسوق ومو منتبهين لها، وهذه أقوى كثير من دورة يعني سوقية مدة سنتين ثلاثة قاعدة تصير.
طيب نتكلم يعني شوي عن وضع الاستثمار الجريء في أمريكا، اللي هي يعني خلنا نقول تمثل تقريبا 50% من السوق العالمي في الاستثمار الجريء. نتكلم عن تكلمنا كثير عن البارود الجاف، الحين عندنا بيانات يقولك البارود الجاف 290 مليار دولار، ثاني أعلى سنة في إطلاق الصناديق الجريئة في أمريكا، أقفلوا 121.5 مليار دولار من خلال 415 صندوق. المؤشرات يعني ما زالت تبدو إيجابية، مع أنه طبعا كلنا نعرف أن الصناديق أصلا تأخذ من سنة إلى سنتين عشان تغلق، فما ندري وش إلى أي مدى هذه البيانات يعني متأخرة نوعا ما، لكن البارود الجاف يبقى بارود جاف، رغم أنه في ناس كثيرة قاعدة تشكك في جاهزيته أو فعليا وجوده حتى.
طبعا بارود جاف هو الأموال اللي تم جمعها لكن ما تم استثمارها، وأعتقد التشكيك هذا أنه طيب، لأنه في البداية لما المستثمر يعني يقول صندوق بستثمر معك يعطيه يعني كوميتمنت ولا أيوة. تأكيد أنه أيوة. بيستثمر لكن ما يحول له الفلوس
بالضبط يعني فما هو بجمع هو التزام
مو بجمع أنه ما جت حساب بحسابي أنا كصندوق. وأبو عبد العزيز أنت مدير صندوق وممكن تأكد كمان هذا الموضوع. بس فالتشكيك أنه طيب مع هبوط الأسهم إذا الصناديق طلبت جزء كبير من هذه الأموال هل المستثمر فعلا بيكون عنده سيولة أنه يحول بالأسبوعين ولا 3 أسابيع مهما كان الاتفاق، ولا زي ما صارت قبل وكذلك بداية السنة المستثمرين يقولون للصناديق اسمع ودي أستثمر معك لكن هدي نفسك شوي الفترة الجاية لا تطلب يعني أموال كثير أني أحول لك إياها.
وإذا ما هديت ترى تخرب علاقة ويمكن ما نستثمر معك الصناديق الثانية.
عاد هنا نتكلم أيضا عن تباطؤ يعني الاستثمارات مقارنة بنفس الربع في العام الماضي الربع الثاني. تباطأت النسبة تقريبا بحدود 33% من 80 مليار تقريبا إلى حول 55 أو 50 مليار. فيعني الأثر اللي كنا نتكلم عليه واضح، لكن حقيقة خصوصا إذا أخذنا في عين الاعتبار كون أن العام الماضي كان عام استثنائي بكل معاني الكلمة، ف قد يكون الأداء أو التباطؤ اللي شفناه أقل بكثير أو أقل نسبيا من المتوقع.
وحقيقة يعني الآن قراءة المؤشرات هذه والتقارير صار صعب شوي. أول شيء دائما النقطة اللي نقولها أنه المؤشرات كثير من الأحيان بياناتها متأخرة 3 شهور أحيان 6 شهور. الشيء الآخر ظروف السوق خلت كثير من الشركات تتصرف بشكل غير المعتاد، إما أنها تعجل في جولاتها وسمعنا عن جولات امتداد لجولات أخرى أو تأجلها إلين يتحسن السوق بشكل أفضل. أيضا بعض المستثمرين يعني في التقرير هذا اللي طلع من بيتش بوك مع ناشونال في سي أسوسيشن، بعض المستثمرين كانوا مركزين على المراحل المتأخرة انتقلوا للمراحل المبكرة وبدوا يضخون فيها بكميات أيضا كبيرة، فصار صعب أنك تقيس الربعين الماضية بالأربعة اللي قبل لأنه صارت أشياء جديدة ما كانت موجودة قبل. فدائما القياس هذا يبغى لك تتعمق فيه وتشوف وين المحركات والعوامل اللي فيها قبل ما تتعمم على أي شيء قاعد يصير.
كان في عدد من المعلومات أو الإحصائيات كذلك يعني مهم الواحد يتوقف عندها شوي. النصف الأول أو الربعين التخارجات فيه انخفضت تقريبا 57% عن النصف الأول من 2021. طبعا ضعف التخرجات يعني ضعف التقييمات في المراحل الأولية كذلك يسبب تخوف بشكل أقل طبعا للمستثمرين في الفترات أو المراحل الأولية للشركات. شفناها في عدد من الشركات الكبيرة كذلك اللي انخفضت تقييماتها من كلارنا أو سترايب وأحد مستثمري إنستاكارت كذا.
كلارنا سبع التقييم صاروا
خلال سنة واحدة، يعني صراحة قصة حزينة بس يعني يوضح لك حاجتهم للأموال. طبعا جمعوا 800 مليون دولار فيعني
وجزء
إذا عندهم تصحيح
يا وجزء منها
عندهم تصحيح عندهم فلوس
صحيح وجزء منها جاي من المنطقة من خلال صندوق مبادلة.
طبعا ودي أعلق على موضوع التخارجات، يعني في أمريكا بالذات أغلب التخارجات ما تتم عن طريق الإدراج وإنما تتم عن طريق الاستحواذات من الشركات الكبرى خصوصا البيج تك. طبعا اليوم الكل شاد الحزام في التوظيف وفي غيره من الأمور، فبالطبيعي أنك بتشد الحزام في الاستحواذات، وأعتقد هذا الانعكاس واضح من يعني سياسات الشركات هذه اللي قاعدة تتغير. بنفس الوقت عبد الله في رقم يعني شفته وصراحة عجزت استوعبه، لكن تقييمات في مرحلة البذرة لم تقل وإنما زادت كمدى زاد، يعني رغم أنه يعني خلينا نقول كلام الشارع يعني كلام المستثمرين وغيره من الناس اللي في السوق يقول لك العكس تماما، لكن الأرقام تروي قصة أخرى.
لاحظ لا
أنا أعتقد ممكن ما عندي تفسير واضح لها، لكن أعتقد جزء منها زيادة المستوى القبول، يعني إن هل هذه شركة فعلا ممكن تكون منافسة للرواد أو مؤسسين جيدين ولا لا. فإذا صار في هذا القبول أو تخطط هذا الحاجز يعني الكلام يصير يكون أقل شوي على
الفلترة
على التقييم.
يعني الفلترة صارت أصعب بس التقييم ممكن
هذا التحليل الوحيد الحالي صحيح. صراحة ولا يعني صعب اربطها بشكل ثاني مع التقييمات.
في كذا حاجة ثانية قاعدة تصير. لاحظ مراحل مبكرة هم آخر ناس وصلوا مشاكل اللي موجودة في البورصة، فلسه أول شيء تأثرت مراحل متأخرة، بعدين مراحل متوسطة، والآن لسه في ولا تنسون تايجر وكثير من مستثمرين مراحل متأخرة بدوا يدخلون في المراحل المبكرة أيضا. ففي كذا حاجة قاعدة تصير هنا قاعدة تساعد. الشيء الآخر اللي لاحظته في نفس التقرير لو طالع بيتش بوك، بعض رواد الأعمال بدوا يقبلون بشروط ما كانوا يقبلون فيها قبل فقط من أجل محافظة على التقييم أو رفعه. فلما طالع حاجة اسمها Founder Friendly Terms، الشروط اللي تيجي في اتفاقية هل هي يعني مساندة للريادي الأعمال ولا يعني تأكل من حقه أكثر، بدأنا نشوف تكة بسيطة ارتفاع في على حساب هالريادي الأعمال.
طبعا في تحليل لطيف كان يمكن حنا شفنا هذا الشيء سواء عالميا أو محليا، ظاهرة خلنا نقول رأس المال الجريء اللي بدأ يتحول شوي إلى الجبن أو التخوف والتحوط بشكل أكبر. وكان في تحليل لطيف من شخص اسمه ليو بولوفيتس كان يقول صراحة أسباب منطقية جدا، رغم أن يعني البارود الجاف موجود بمعنى أن هذه الصناديق عندها فلوس وتقدر تستثمر، لكن مع ذلك التحوط قد يكون منطقي، أو الحذر أو التباطؤ في وتيرة الاستثمار قد يكون من القرارات الحسنة. ويعني أحدها كان هو موضوع تحسين الأسعار، لأن كل ما قلت مضاعفات الدخل حقت الشركات في الأسواق العامة كل ما انعكس هذا أكثر على الشركات الريادية، فبالتالي قلت أسعارها، فقد يكون هناك فرص أفضل في المستقبل. بالإضافة لأن عمر الصناديق والمحافظة عليها، يعني اليوم إذا أنت صندوق مثلا خلنا نقول باقي لك 50% من رأس مالك واستثمرته خلال 12 شهر الجاية، الكل يعني متفق أنه جمع أموال للصندوق قادم راح يكون أصعب بكثير من أي وقت مضى. فبالتالي إذا أنت خلصت فلوسك وصار ما عندك ولسه قاعد تجمع وطولت في الجمع، فطلعت برا السوق، فممكن يندثر اسمك في السوق وصندوقك يعني. وفي حالة أو حالتين يعني عايشناها إلى حد ما في السوق المحلي، صندوق يعني استثمر بسرعة في عام 2021 واليوم لهم فترة قاعدين يحاولون يقفلون صندوقهم، وتقريبا خرجوا من السوق لهم الحين 6 شهور أو شيء زي كذا.
أبو عبد العزيز كيف تشوفها مع أعمار الصناديق اللي بالعادة 7 سنوات مثلا زائد 1+1+1 اللي طلب تمديد سنة لمدة سنة مرتين أو 3 مرات؟
نقطة رهيبة، لأنه العام الماضي بدينا نشوف ظاهرة يسمونها The Great Resignation، الاستقالات العظيمة، وجزء كبير منها كان بسبب وصول كثير من الصناديق إلى نهاية حياتها. ولا ننسى هذه اللعبة تتبع منحنى Power Law، يعني قلة من الناس اللي بينجح فعلا في توليد العوائد اللي تبغاه من استثمار الجريء، الباقيين بيطلعون مع الوقت. فوافقت صعوبة السوق مع نهاية كثير من قرب كثير من الصناديق هذه للنهاية، فالآن زاد الحذر. في شغلة ثانية أثار لها ليو وقالها أيضا توماس تانجس اللي من ريد بوينت عمل استبيان جميل على 500 مؤسس، واكتشف أنه أغلبية المؤسسين يقول نعم بيصير فيه انخفاض، لكن كانوا يتوقعون إيش يتوقعون؟ انخفاض 10% فقط في التقييمات، بين المستثمر الجري قاعد يطالع سوق البورصة يقول وين هناك 80% وفوق. ففي هو الآن بين الجانبين، فهذه كمان قاعدة تسبب بطء في إكفال الجولات.
أنا ودي نروح أو نجي للاستثمار الجريء في السعودية. طلع التقرير ماجنت للنصف الأول من السنة، وأعتقد كان في أخبار بالنسبة لي على الأقل مفرحة وإيجابية أكثر من المتوقع. كان فيه تحقيق أو رقم قياسي للنصف الأول جديد بزيادة تقريبا 244%، يعني أكثر من 580 مليون دولار تم استثمارها في رأس المال الجريء في السعودية أو شركات سعودية. فكيف شفت التقرير؟ أنا شفته يعني مطمئن للنصف الأول، وإن شاء الله نشوف تقرير نهاية السنة كذلك إيجابي.
طبعا من الملفت ان احد اهم يعني الاشارات المهمه في السوق هو الحراك أو استمرارية الحراك في الصفقات المبكرة.
نعم.
فمن الجيد أن 87% من الصفقات ما زالت في مراحلها المبكرة، وهذا يمكن الأعلى في المنطقة، أعلى من الدول المجاورة، فهذا شيء إيجابي، معناها في شركات جديدة قاعدة تبدأ، يعطيك يعني إيجابية عن المود العام في السوق، وأيضا تشجع المستثمرين على تمويل الصفقات في المراحل المبكرة، مما يعني أنه ما في تخوف كبير من المراحل اللي بعد.
الشيء الآخر الإيجابي، وهذا بنشوفه على المدى الطويل كمان إن شاء الله، تم حصر 88 مستثمر مؤسساتي، وعدد يعني قياسي بالنسبة للمنظومة، فكانت هذه أيضا جيدة. معلومة أخرى ما أدري عاد نقول إيجابية ولا سلبية، لكن أغلب يعني صح عدد الصفقات يعني رقم صحي، لكن ككمية كقيمة مالية أغلبها راحت على صفقات ضخمة. يعني شفنا الصفقات الضخمة لفودكس، تراكر، نعناع وغيرهم، فكان يعني تمركز أكثر على كذا كذا شركة خلال النصف الأول.
تقريبا 5 شركات حصدت حول 50% من كامل التمويل يعني.
وهذا اللي غير في ترتيب القطاعات اللي تستقبل الاستثمار من ناحية المبالغ، يعني الأغذية والمشروبات صارت الأولى بفضل جولة فودكس، الجولة جيم 170 مليون دولار، لكن شفنا القطاعات من ناحية عدد الصفقات اللي ترتبط بشكل أكبر بالحراك اللي تكلمت عليه معاذ كان ثابت، فينتك والتقنية المالية واللوجيستكس وغيرها. فنقطة المستثمرين، صح أن الشريحة في التقرير كانت زحمة ما شاء الله من عدد المستثمرين، لكن كان مثير للاهتمام، بدينا نشوف شركات تقليدية، بعض مكاتب العائلية، بعض الشركات اللي كذلك تعمل في مجالات مختلفة مثل العجلان ريفييرا، شركة تعمل في الجانب مجال العقار، السعودية للتموين في خدمات الطيران وخدمات الأرضية للشركات
المجدية
الطيران المجد. فيعني تشوف أن الحماس من هذه الشركات للاستثمار، يعني أنهم يشوفون كذلك فرص لتطوير الخدمات اللي يقدمونها بشكل تقني، فمع دعم أو مع وجود استثمار من شركات زي كذا لها وزنها في السوق أو قطاعاتها اللي هي فيها، نتصور كذلك تسارع لعدد من هذه الشركات في قطاعات ممكن ما كنا نشوف لها تواجد كبير.
على سيرة نوعية المستثمرين، ما أدري أشار لها التقرير ولا أنا ما شفتها في التقرير، لكن من الملفت خلال نصف الأول هو البروز للدين الجريء Venture Debt، وشفنا كذا صفقة دخلوا فيها مستثمرين الدين الجريء زي Partners for Growth اللي وقعوا أيضا مع SVC هنا في السعودية على صندوق جديد راح يغطي الشركات الريادية. فهذا دليل على نضج المنظومة، لأنه الآن صار عندنا خيارات، مو كل شيء يمول من خلال الملكية، بس صار في طرق أخرى مثل الدين الجريء وغيرها.
طبعا من الإشارات الإيجابية أيضا هو حركة الاستحواذات اللي قاعدة تنشط في المنطقة بشكل كبير. لسه ما عندنا بيانات واضحة لأن ما طلعت تقارير واضحة، لكن بلا شك ستكون هذه السنة هي أكبر سنة للاستحواذات في تاريخ المنطقة، وأعتقد أيضا في تاريخ السعودية، وقاعدين نشوف يعني كثير من الصفقات. طبعا زي ما تكلمنا سابقا اليوم كريم استحوذت على مانشون قبل 2 أو 3 أسابيع، أنه مو بالشرط يعني الاستحواذ هو أنه يعني خبر إيجابي من الناحية المالية سواء للمستثمرين أو للشركة أو للمؤسسين، لكن على الأقل يعني الاستحواذ أفضل من إغلاق الشركة ويعني فصلها للموظفين وإلى آخره. وفي هذا السياق شفنا كريم يبدو أن شهيتهم مفتوحة، قبل العيد استحوذوا على شركة ديناري كاش في الإمارات، واللي هي عبارة عن محفظة peer to peer لكنها متخصصة في الحوالات الدولية اللي هي يسمونها الرمتنس يعني. فكان هذا استحواذ يعني ملفت، وأيضا شفنا
استحواذ على أصول اللي صح، يعني أنا فهمت أنه الأصول وبما فيها الفريق اللي راح ينتقل، لكن بما أنها بالشكل هذا فبالتالي نتوقع ديناري خلاص يعني كاسم ما راح يستمر.
صحيح، وأعتقد المثل ينطبق على منشون أيضا، ويبدو أنه كريم يعني ماشية وقاعدة تمشط السوق تشوف فرص طيبة تبني فيها المحفظة حقتها.
جميل.
سواء المحفظة المالية أو المحفظة كريم بشكل عام.
كيف تشوفون النصف الثاني من السنة؟ في صفقة أخرى عملاقة متأخرة، استمرار الاستحواذات معاذ ربطا باللي قاعد تقوله، ولا كثير من الصفقات أو الأرقام هذه الكبيرة صارت لأن بعض النقاشات بدأت السنة الماضية وتأخر الأثر السلبي ممكن يجي النصف الثاني؟
أحس أن السعودية يعني والخليج بشكل عام يعني بيكون وضع مختلف شوي عن باقي العالم. الأسعار البترول والطاقة ما زالت يعني جيدة، وبالتالي الحكومات في الخليج تقدر تصرف على البنية التحتية، على تنشيط السوق، على البرامج الدعم اللي موجودة. الشيء الآخر، المنظومة نفسها لسه ما هي بناضجة زي مناطق ثانية زي أمريكا، شرق آسيا وأوروبا، فبالتالي الاحتياج للضخ على الشركات وعدم تشبع السوق معناه وجود فرص وقطوف دانية خلنا نقول كثيرة ما زالت موجودة. أيضا المستثمرين كانوا يستثمرون في دول مجاورة زي اللي كانوا مثلا يستثمرون باكستان، الآن الوضع الصعب اللي هناك قد يبغون يركزون على مناطق أقرب لهم الآن، فبالتالي أتخيل على الأقل النصف الثاني يعني ما يعني أتخيل إذا هو مو زي النصف الأول فبيكون قريب منه.
أنا شخصيا يعني أتفق مع عبد العزيز، أعتقد يعني لو تكلمنا عن اللاعبين الرئيسيين في الخليج الإمارات والسعودية يعني تثبت البيانات أنهم إلى حد ما في مأمن، لكن أنا صراحة شخصيا قلق على مصر وعلى باكستان في ظل غياب صناديق للمراحل المتأخرة فيها، وفي ظل تخوف الكثير من المستثمرين اليوم بالاستثمار فيها بسبب يعني انهيار أو خلنا نقول انخفاض سعر العملات المحلية عندهم، مما يعني أن النمو المطلوب للشركات راح يكون مضاعف إذا استخدمنا الدولار كعملة أساس. فصراحة شوي قلق، وكثير من المستثمرين أيضا قلقين على هذول السوقين اللي هم سوقين رئيسيين عندنا في المنطقة. يعني أنا لو بشوف المنطقة هي عبارة عن 4 أسواق رئيسية، فاثنين إن شاء الله بخير واثنين قد يعانوا، وإن شاء الله يعني ما حد يضطر أن يعاني. طيب أنا صراحة بس كان ودي مرور سريع، يعني احنا نتكلم شوي عن الاستحواذات، وكان فيه خبر أيضا لسويفل، خبرين يعني مرتبطين ببعض. طبعا سويفل زي ما انتم عارفين أداءها في يعني هي طلعت للتداول عن طريق السباك، و يعني أغلب الشركات السباك في العالم أداءها لم يكن جيد خصوصا في المرحلة هذه، لأنها تندرج تحت قسم الشركات الغير رابحة، وهذا اللي شجعهم أصلا على السباك. بس يعني سويفل اليوم نازلة 82% تقريبا عن سعر الاكتتاب حقها، ولكنها مستمرة في عملية الاستحواذات ظنا مني على أساس أنهم يحسنون من تقاريرهم الربعية، مما يساعد مستقبلا في سعر السهم وفي ربحية السهم أيضا. لكن أيضا كان في خبر صراحة لطيف ودي صراحة أعلق عليه، واللي هو أنتم عارفين أي شركة تطرح في السوق المؤسس والمستثمرين والملاك الرئيسيين يكون عليهم شيء يعرف باللوكاب بيريد أو
امتناع.
فترة منع التداول أو منع البيع، عادة تكون من 6 شهور إلى 12 شهر على حسب. لكن مستثمري سويفل والمؤسس والإدارة العليا وافقوا طواعية من غير طلب أي أحد أنهم يمددون هذه المدة 6 أشهر إضافية، فحسيت أنه صراحة مبادرة يعني تحسب لهم، وأيضا توريك أنه مو بكل اكتتاب يعني هدفه بس التخارج المباشر أو السريع، وإنما أحيانا ممكن يكون في إيمان أعمق بالشركة، وهذا مثال يعني جيد. أنا كان بودي صراحة أنهم يمددونها أكثر من 6 أشهر، خصوصا أن 6 أشهر القادمة بالنسبة للسباكس والسوق التقني العام ما ما أعتقد أنها راح تكون مختلفة عن الستة أشهر الماضية بشكل كبير.
عاد معاذ يعني سووا شيء طواعية زي ما قلت، لا تصير طماع.
لا بس أنت لازم تناظر الـ 82% إذا شفت الـ 82% تعلم أن 6 شهور ميب كافية يعني لارتداد.
الصراحة يحسب لإدارة سويفل حتى لما اضطروا يسرحون في الفترة الماضية أداروا هذه العملية بشكل جدا واضح، وكانوا يعني أظهروا جانب جيد من التقدير للموظفين اللي صرحوهم، وحاولوا يخفضون التكاليف من جوانب أخرى كذلك، فهذه الحركة إضافية كذلك تحسب لهم، وأنا أعتقد أنها حركة إيجابية، ويمكن يزيدونها بعدين. معاذ يعني
أحسن من يعني فعلا واحد يفرح لما يعرف أنه مو بكل الحالات فلوس تخرب النفوس على قولتهم. لكن في يعني في السوق الأمريكي عبد الله كنت بتتكلم أنه حالة سيئة، يعني شركة كبيرة ومعروفة وصارت يعني جلاجل بسببها.
تكلمنا عنها يمكن في السابق، داتا روبوت اللي باعوا الإداريين أو المدراء التنفيذيين أسمهم بدون علم الموظفين الباقين، وكتحديث يعني الرئيس التنفيذي استقال بعد هذه المشكلة، يبدو أنه ما قدر يعني طبعًا يحجم الموضوع.
تخيل أنا موظف شغال 10 سنوات مع الشركة وما بعت الأوبشنز الخيارات حقتي، وبعدين أكتشف أن رئيسي والكبار باعوا وقبل ما تغرق السفينة.
هو بس للتذكير أن الشركة كان تقييمها 6.2 مليار، وخمسة من التنفيذيين منهم رئيس التنفيذي باعوا أسهم بقيمة 32.5 مليون دولار من غير إعلام بقية الموظفين، واللي هو المفروض يعني التصرف المنطقي في حالة زي هذه إن إذا في مشتري خارجي يبغى يشتري أسهم من الموظفين تعرض للجميع، صح. ويكون يعني في نوع من الأحقية للأوائل بالإضافة لنوع من الأحقية حسب نسبة ملكية كل شخص للشركة أو ما يعرف بالبروراتا. لكن الجماعة الله يعطيهم العافية سووا صفقة سرية تكلمنا عنها سابقا، لكن اللي صار إن بعد ما الانفورميشن طلعت التقرير هذا صار في نوع من الارتباك جوا الشركة والغضب أو الاحتقان الداخلي على إثر استقال أحد كبار المهندسين اللي عندهم بعد الصدمة اللي تركت الخبر عليه، وبعدين صار عاد نوع من الموجة، وعلى إثرها يبدو أن الرئيس التنفيذي ما قدر أنه يحتويها فقرر ان يمشي، وهذا التصرف المنطقي صراحه. وانا تبريره يعني كان سخيف، يقول جداً ما توقعت الناس تزعل
يعني خربها زياده يعني لا تسكت.
طيب وليد عبد الله، هل في اشياء شفتوها في فتره الاجازه تحبون انكم تشاركونها معنا؟
أنا والله بس مو موضوع مو مقطع معين ولا بودكاست معين، بس الصور اللي أعلنت عنها أو ناسا من خلال تلسكوب جيمس ويب الفضائي أعتقد كان موضوع خرافي ومهم لنا كلنا البشرية. يعني الصور كانت جميلة جدا بصريا، لكن التقدم العلمي وفي فهمنا للفضاء أعتقد أثر هذه الصور والتحاليل بتكون مستمرة لسنوات مختلفة، وهي لا سيما أنها تحديث على صور الهابل تلسكوب من 14 سنة تقريبا سابقة، وفادنا كثير في فهمنا الفضاء والتاريخ. وطبعا من ناحية أعمال ترى مشروع
المذهل عبد الله، يعني سمعت لي أعلق المذهل أنه تراها كأنها آلة زمن، أنت قاعد تشوف شيء من خلال تلسكوب له ملايين السنوات صار تو يوصلنا،
هو قاعد يمشي توي يوصلنا من ناحية الضوء فعلا. ومن ناحية الأعمال ترى كان كذلك مشروع بقيمة 10 مليار دولار ما كان ماشي تمام، وجابوا شخص يديره وفعلا قدر أنه يسوي فيه تحول كبير وينجحون في المهمة. فأي مقطع يوتيوب أي موضوع أي شيء ممكن يعني أنصح بمتابعته، أنا قاعد أشوف عدد من الجوانب والتحليلات لهذه القصة،
قصة رائعة فعلا. طيب أنا على السريع عندي حاجتين، الحاجة الأولى أنصح فيها بصراحة بقوة المقابلة اللي سواها مشهور دبيان في سوالف بزنس مع الأستاذ عبد المحسن اليحيى على كودو كيف تأسست، إشكاليات صارت في النمو، كيف تخطوا تحديات بالحوكمة والعلاقة مع الشركة، وبين كيف صار التخارج. وصراحة مدرسة الأستاذ عبد المحسن، أنصح في مطالعة الحلقة. الشغلة الثانية أيضا لها علاقة بريادة الأعمال بس بعيد شوي الربط، اللي هو فيلم حق آدم ساندلر مع نتفليكس هاسل. صراحة أبدع آدم، أنا من زمان شفت له شيء عجبني، هذه من زمان يعني أشوف شيء يقول فعلا هذا الشيء يسوى تشوفه. وهو عن المثابرة وعدم تقييد نفسك في قولة معين. واللي عجبني الموضوع أيضا في زاوية حلوة للتقنية وضعها اليوم، كيف ساعدت في تغيير مجريات الفيلم، فممتع صراحة.
وليد عبد الله، نشوفكم الأسبوع القادم
بأمان الله.
يعطيكم العافية.
أنتج هذه الحلقة أنا معاذ خليفاوي وعبد الله سعيدان ووليد البلاع. حررها عدي عيسى، وعمل على هندسة الصوت محمد الحسن. أشرف على إنتاجها هنادي الهذلي وصالح باسلامة، وفي الإشراف على إذاعة 8 سحر سليمان. شاركنا أي مقترحات ودك تسمعها معنا على بريد البرنامج السوق@8.com ASSOUQ@8.com. هذا بودكاست السوق، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع.